الاستدلال الصحيحة وطرق الاستدلال الخاطئة. وهنا نريد أن نبحث أولاً عن الاستنباط العقلي الصحيح والاستنباط العقلي الخاطئ. فإن الاستدلال العقلي يتوقف على أمرين: على الأول أسلوب الاستدلال وصياغته، فيجب أن تتبع فيه الخطوات المنطقية المبينة في محلها، والأمر الثاني مادة الاستدلال. بالنسبة للأمر الأول لا يوجد لدينا مشاكل كثيرة، يعني فيما يسمى بالمنطق الصوري ما عندنا مشكلة، يعني الاستدلال المباشر، الاستدلال غير المباشر، طريقة صياغة الاستدلال مثلا عكس النقيض، العكس المستوي، النقض، الاستدلال الاستثنائي، هذا المذكور، الاقتران الحملي، الاقتران الشرطي، ما عندنا مشكلة. إنما تقع المشكلة بالنسبة إلى مادة الاستدلال. ولذلك فإن الاستدلال التام من جهة الأسلوب قد يكون استدلالا يؤدي إلى نتيجة صحيحة، وقد يؤدي إلى نتيجة خاطئة. فالاستدلال التام من جهة الأسلوب ينقسم إلى البرهان والخطابة والشعر والجدل والمغالطة. يعني البرهان هو الاستدلال التام من جهة الهيئة والمادة، الخطابة استدلال تام من جهة الهيئة وغير تام من جهة المادة، الشعر استدلال تام من جهة الهيئة وغير تام من جهة المادة، الجدل كذلك، المغالطة كذلك. خب، البرهان ليس لنا كلام الآن في البرهان، بين في محله. نجي الآن إلى الخطابة. ليس المقصود من الخطابة في الصناعات الخمس الخطابة بالمعنى السائد، مقصود فيها الخطابة بالمعنى السائد، وإنما المقصود كما قلنا الاستدلال التام من جهة طريقته وأسلوبه، ولكن إنه استدلال غير تام بالنظر إلى مادته، لأن بعض مقدماته التي اعتمد عليها ليست يقينية، وإنما اعتمد المستدل بها من جهة كونها مشهورة ومقبولة عند الناس. لأنها مقبولة عند الناس استدل بها. يعني الاستدلال الذي إحدى مقدماته غير تام ولكنها تتصف بالشهرة والقبول، فهذا الاستدلال يسمى استدلالا خطابيا. هنجيب أمثلة للمقدمات التي ليست صحيحة ولكنها متداولة فيما بين الناس ومقبولة عندهم، وعندما تطرح الناس تستنتج الاستنتاج من خلالها، من خلال صياغة تلك القضايا بأسلوب علمي. مثل شنو؟ مثلا القاعدة التي تقول العمل بالسياسة لا يمكن أن يسير بالشكل المؤدي للغرض بدون الخداع والكذب، أن السياسة لا تحقق أهدافها إلا بالخداع أو الكذب، هذا كلام مشهور ومقبول عند عامة الناس، لكن هذه المقدمة مقدمة خاطئة وغير مطابقة للواقع. وقد نستنتج من ذلك نتائج خاطئة. مثلا مقدمة ثانية، خب النتيجة تتبع خمس المقدمات، أخذت مقدمتين، فإذا احنا خلينا احدى المقدمات خاطئة وكانت مشهورة سوف نستنتج بالأسلوب العلمي نتيجة خاطئة ومقبولة عند الناس. مثلا القضية القائلة المؤمن الصالح الصادق لا يصلح للعمل في مجال السياسة. الإنسان الصالح لا يصلح للعمل في مجال السياسة. مثلا القضية القائلة المشهورة بين السياسيين لا يوجد صديق دائم أو عدو دائم، بل دائم هو المصلحة، يوجد مصلحة دائمة، وعلى أساس المصلحة يتحدد الصديق من العدو. هذه قضية خاطئة غير مقبولة، على خلاف القيم، على خلاف الأخلاق، لكن الناس تتقبلها. عندما يأتي السياسي وربما بعض السياسيين المتدينين يسمع هذه الكلمة يرددها في العمل السياسي، لا يوجد صديق دائم ولا يوجد عدو دائم، بل يوجد مصلحة دائمة، نحن على أساس المصلحة نحدد أصدقائنا من أعدائنا. مثلا القضية القائلة لا يمكن تهذيب النفس إلا بالابتعاد عن الناس. كثير من الناس يقبلون هذه الفكرة لأنهم إذا خالطت الناس سوف تتلوث من الناحية المعنوية. أو القضية القائلة الأصلح والأفضل هو ما يحدده ويراه أغلبية الناس. الأفضل من يختاره أغلبية الناس، الأفضل من يشخصه أغلبية الناس. مثلا هذه قضية مقبولة لدى الناس. أو القاعدة القائلة لكل قاعدة شواذ. أنتم الحين بالحوزة دارسين لكل قاعدة شواذ. قاعدة العلية يمكن أن تشذ، لو أمكن وجود معلول بلا علة في مورد واحد لانتقضت القاعدة. نعم حتى غير العقلية قد لا يكون لها شواذ.
تجريبية مثلا؟
لا مو بالضرورة لها شواذ، بعض القواعد لها شواذ. لا
العقلية
لا يمكن للقاعدة، مو القاعدة لها شواذ، القاعدة تكون خاصة. أشوف مثلا مورد القاعدة، أحيانا القاعدة يتعلق بالطبيعة وأحيانا بحصة خاصة. يعني المؤمن العادل مو الإنسان المؤمن، يكون الموضوع هو الإنسان المؤمن، فالقاعدة تتعلق بالإنسان المؤمن، الفاسد ما تتعلق فيه. واضح المطلب؟ الموضوع مرات يكون موضوع ضيق، القاعدة عامة لكن بإزاء موضوع ضيق، قاعدة خاصة بإزاء موضوع عام، أو قاعدة بإزاء مرات الموضوع عام. سعة الموضوع وضيق الموضوع على ضوئها تكون القاعدة واسعة وضيقة. هني احنا نقول استثناء، هي مو استثناء. يعني القاعدة من البداية تنطبق على الخاص. مثلا
يعني مثلا الضرورة الشرعية مثلا ما تعتبر حالة استثنائية؟
لا هي في الأصل يعني تصير سياقة عقلية. لا فيما عدا الضرورة هذا يجب هكذا. الضرورة يعني القاعدة تتعلق بما عدا حالة الضرورة. الاستثناء من البداية القاعدة ما تشمل الاستثناء ثبوتاً، هذا في مقام الإثبات. يعني في مقام الإثبات العنوان العام عام، لكن من الناحية الثبوتية من البداية لا تشمل الضرورة. واضح المطلب؟
لماذا سميت بقاعدة؟ ما صارت قاعدة؟
قاعدة يعني
من البداية.
ليش؟ لا قاعدة تنطبق على بعض الأفراد، موضوع القاعدة بعض الأفراد. القاعدة يعني شنو؟ هي قانون ينطبق وفق ضابطة معينة على أفراد معين. هذا القانون. واضح المطلب؟ هذا القانون أحيانا موضوعه ضيق، أحيانا موضوعه واسع، مو شرط يكون كل القواعد موضوعها واسع. على أي حال قاعدة لكل قاعدة شواذ قد تطرح حتى في العلية. يعني واحد يقول مثلا ملحد يتواجه مع مؤمن يقول له إيه لكل قاعدة شواذ يخالف المعلولات، لكن قد تشوف لكل قاعدة شواذ. هذا إذا ما يعرف بعد مستوى علمي راح يقبل. هذه نسميها خطابيات. شو أغلب الكلام اللي في الصحافة ما في إشكال في صياغته، ما في إشكال من جهة المنطق الصوري والاستدلال الشكلي، الاستدلال في المواد. أصلا الصحافة عادة جزء كبير منها خطابة، الخطابة أيضا جزء كثير منها خطابة، الخطابة بالمعنى المتعارف، كثير منها كلمات خطابية. يعني يعتمد الخطيب على المشهورات، والمقبولات عند الناس وإن لم تكن تلك المشهورات مطابقة للواقع. واضح المطلب؟ القسم الثاني الثالث اللي لازم نتكلم عنه الشعر. الشعر هنا لا يقصد به الكلام المنتظم وفقا للأوزان المعروفة في الصناعات الخمس، ما يقصدون بالشعر هذا الشعر، لأن الشعر قد يكون شنو؟ برهان الاقتسامي من إدراك الحجر، إما تصور يكون ساذجا وهو تصديق هو الحكم فقط، من ومن يركبه ويركب الشطر. هذا مو شعر منطقي، في المنطق مو شعر، هذا برهان، هذا ما يدخل في باب الشعر. ليس المقصود في الشعر الكلام المنتظم الأوزان. إذا الشعر شنو يقصد منه؟ الاستدلال التام من جهة صياغته، ولكن بعض مقدماته غير مبنية على أساس العلم واليقين، بل على أساس انسجامها مع المشاعر والعواطف. قضية من القضايا تنسجم مع المشاعر، يعني نتيجة العاطفة تكون مقبولة، نتيجة العاطفة أو العصبية أو غير ذلك. مثلا شنو؟ نجيب مثال للشعر. تراث الآباء والأجداد فيه كل ما نحتاج إليه، لم يترك لنا الآباء والأجداد شيئا، حكي هذا فاضي. الآباء والأجداد تراثهم، إذا لا نبحث عن الحضارة الحين، لا نطور الحضارة. أحيانا أشكي الآباء والأجداد تركوا لنا كل ما نحتاج، لا، في تراث الآباء والأجداد ما هو مفيد وفي تراث الآباء والأجداد ما هو مضر. لكن هذا الشعر إما يقبل الإنسان بسبب العاطفة أو بسبب العصبية، وبالنتيجة يؤدي إلى نتائج خاطئة وإلى نتائج غير صحيحة. مثلا قومك مهما فعلوا فهم على حال، افرض اكو صراع مع دولة اخرى مع جهة اخرى، مثلا اذا لم تقف مع قومك في جميع امورهم فليس لك انتماء، انت لا تنتمي اليه. حاجة فاضية ما له معنى، لكن قد يكون مقبول خصوصا اذا طرح بالصحافة مع شيء كبير، صار نشيدها مقوية، موسيقى معينة صارت وياه، مثلا مؤثرات معينة تتحول القضية إلى قضية مقبولة، ومن ثم مقبولية هذه القضية على أساس مقبوليتها يصاغ استدلال علمي بأسلوب صحيح. الأسلوب صحيح، لكن هذا الاستدلال العلمي الذي يصاغ بأسلوب صحيح نتيجته باطلة. نتيجة أي شيء؟ نتيجة أنه يعتمد على الشعر، يعني على المقدمات التي نشأت مقبوليتها عند الناس من العاطفة أو العصبية مثلا أو الغرور. مثلا واحد يجي إلى ملك من الملوك مغرور، يقول له الشمس مثلك، مو يقول له أنت كالشمس بعد، يقول له أنت الشمس مثلك، أنت منو ينكر؟ تلاقي إنسان خمار زمار ما منه فائدة، كل شيء عقلها ما عنده، مصدق نفسه أنه هو أولاً مصدر الخيرات ومنصب ومجد، ومصدق عنده تصديق، نتيجة شنو؟ غرور، نتيجة تكبر. هذا الشعر، هذا الشعر. القسم الرابع الجدل. الجدل هو الاستدلال على الخصم بما يلتزم به وإن كان خطأ، وهو من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هذا إذا كان لإثبات الحق غير صحيح، لإلزام الخصم صحيح. إذا أنا أؤمن بالحق وألزمه بالحق من باب ما أن هذا نتيجة طبيعية لما يلتزم به صحيح، لكن إذا أريد أن أثبت الحق بدلالة التزامه ما يثبت الحق، لأنه يعني يمكن هو يلتزم بالحق ويلتزم بالباطل، فالتزام الطرف الآخر بشيء ليس دليل أن هذا الشيء صحيح. الخامس وهو مهم جدا، المغالطة اللفظية. وخل أجيب مثال على المغالطة اللفظية، وأجيب بعدين المغالطة المعنوية ومثال على المغالطة المعنوية. كان يقال أن القول بوحدة الوجود معناه أن الأشياء كلها متحدة مع الواجب، وهذا كفر. هذا اعتمد على شنو؟ على اللفظ، غالط في اللفظ وحاول أن يفهم أن المقصود من عبارة وحدة الوجود يعني أن الوجود هو نفس المخلوقات، أن وجود الممكن ووجود الواجب واحد مثلا، وهذا مما لا يقول به كما يقول صدر المتألهين إلا بعض جهلة الصوفية، ويحكم صدر المتألهين نفسه بكفرهم في الأسفار. لكن البعض يجي يقول صدر المتألهين هكذا يقول مستعينا على اللفظ، نفس اللفظ، هذا مغالطة في اللفظ. والاصطلاحات لا مشاحة في الاصطلاحات، الاصطلاح قد يطلق على شيء وقد يطلق على شيء آخر. نفس لفظ وحدة الوجود كما هو مقرر في محله أكثر من نظرية، يوجد لنا أكثر من نظرية يطلق عليها وحدة الوجود، في وحدة الوجود النوع، يعني وحدة الوجود الشخص، وحدة الوجود الشخص لها صور متعددة، فأيها وحدة الوجود؟ هذا مغالطة، هذا يعتمد على المغالطة وجهل الطرف الآخر بالاصطلاحات وبالعبارات وبالكلمات لتبرير فكرة من الأفكار، وعادة الناس تقبل هذه الفكرة وتتوهم أن هذا هو المقصود. المغالطة المعنوية مثل شنو؟ أن يقال أن الالتزام بالضروريات يلزم أننا نقول أن السابقين كانوا أكثر فهماً منا، أن من كان في عهد الرسول، أو بعبارة أخرى أن العمل بالضرورة هو نفس المنهج السلفي، لأن العمل بالضرورة هو أن من كان في عهد الرسول الأعظم أكثر فهماً منا، هذا تفسير خاطئ للضرورة، هاي مغالطة معنوية، هذا الشرح غير مطابق للواقع، وبهذا الشرح غير المطابق للواقع يضم إلى مقدمات صحيحة فتكون النتيجة نتيجة خاطئة. إذا هذا صار واضح حينئذ يمكن أن نعلق على الاستدلالات المتداولة بين الناس، الاستدلالات اللي في الكتب سواء الكتب الشرقية الكتب الغربية الكتب المختلفة. تارة نتحدث عن الاستدلال الاستنباطي، وأخرى نتحدث عن الاستدلال الاستقرائي. المناقشات العلمية غالبا داخلة في المنهج الاستنباطي للاستدلال، يعني أنا من أناقشك ودائما رايح وياك بالمختبر ونبحث في المختبر، وإنما عندنا قضايا، هذه القضايا إما أن تكون يقينية، هذا اليقين إما بالضرورة أو بالبرهان أو بالتجربة، مثلا نفترض أستدل بقضايا يقينية أو أستدل بقضايا ظنية أو أستدل بقضايا مشهورة أو أستدل بقضايا أخرى مثلا على سبيل المثال وأستنتج النتيجة، هذا استدلال استنباطي. يعني الحوارات الموجودة في الكتب، الحوارات بين الأديان، الحوارات بين المجموعات غالبا هي حوارات استنباطية، هي نقاشات استنباطية. هذه النقاشات الاستنباطية غالبا ليست برهانية، غالبا إما شعر وإما جدل وإما خطابة وإما مغالطة، غالبا الشعر هكذا. البحوث اللي في الصحافة، البحوث اللي في وسائل الإعلام، وعادة الناس تتقبل وتتأثر بهذه المسائل. طبيعي هنا لا يمكن أن تتولد معرفة صحيحة عند الناس. ولذلك أرسطو عندما جاء ووضع الأسس للمنطق، لماذا وضع الأسس للمنطق؟ لأنه وجد أن الإنسان يمكن أن يستدل بأسلوب صحيح ويمكن أن يستدل بأسلوب خاطئ، ليس الاستدلال دائما صحيحا، وأن هناك من يتعمد الاستدلال الخاطئ للوصول إلى أغراضه. في ذاك الوقت كانوا هم السوفسطائيون الذين كانوا يعتبرون حكماء كبار في تلك المرحلة، لكنهم ماذا؟ أتوا بأمور خاطئة وبنوا عليها نتائج خاطئة، منها مذهب الشك في ذلك الوقت، ومذهب الصفصفة في ذلك الوقت، التشكيك في كل شيء. مثلا أرسطو ماذا فعل؟ إجا قال لهم تعالوا، منشأ الخطأ هو الرجوع في الاستنباط إلى مادة الاستدلال. أسلوب الاستدلال الكل يكمله، يعني الانتقاد، لأن قانون الاستنباطي يتوقف على قاعدتين، الاستنباط يتوقف على قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة السببية، قانون السببية. وقانون السببية قانون لا إشكال فيه، لأنه إذا أنكرنا السببية يعني أنكرنا النظام والقانون، لأن القانون معناه أكو سبب ومسبب. الآن في الطب عندما يبحثون عن المرض يبحثون عن أسباب المرض وأسباب العلاج، في الهندسة هكذا، في كل شيء هكذا. قانون السببية. القانون الآخر امتناع التناقض، وامتناع التناقض ينحل إلى قاعدتين، إلى امتناع اجتماع النقيضين وإلى امتناع ارتفاع النقيضين. هذا نجيبه وين احنا في اسلوب الاستدلال؟ يمكن ان نأتي باستدلال نعتمد فيه على هذين القانونين والاستدلال خاطئ. انت اعتمدت على مبدأ السببية، اعتمدت على مبدأ عدم التناقض، القياسات الاستدلالية كلها بالمصدرة من حيث الصياغة والاسلوب قياسات تامة، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في إحدى المواد، إما أنت إحدى مواد الاستدلال خطابية أو شعر. ولذا شوفوا الطهارة مثلا في بعض الأحيان بعض الاستدلالات شكله وهذا الكلام أقرب إلى الشعر، أقرب إلى شعر، ماكو أقرب إلى الشعر بعد، هو شعر يعني صفصفة حكي في دقدقة عواطف أو ملاحظة أسباب أخرى للتفاعل الشعوري مع هذا مع هذه الفكرة، أو هذا الكلام خطابة مو مغالطة، أو مغالطة معنوية أو مغالطة لفظية مثلا. فحينئذ أو جدل يستدل به على الخصم، ما نقدر نثبت عقيدتنا بما يستدل به الخصم، لازم دليل اللي يثبت عقيدتنا لنا، إثباتها لنا غير إثباتها لدى الخصم. أرسطو في الصناعات الخمس وفي تركيبة المنطق أراد أن يعالج هذه المشكلة على مستوى الاستنباط وعلى مستوى الاستدلال العقلي. خب أنا أختتم حتى ما نكرر، بالنسبة للاستقراء أيضا هناك استقراء منتج وهناك استقراء غير منتج. احنا بعد حسن اصل فكرة الاستقراء، هناك بعض الناس مثلا يوصف له دواء معين، جرب هذا الدواء 5 مرات وجده يعالج المرض، وجد المرض قد تعالجه، ولكن هذا المرض ربما عولج باعتبار انه انتهى امده وصارت هناك عوامل اخرى، وأن هذا استعمله من باب الاتفاق، لكنه جعل من ذلك قاعدة عامة. حتى نستنبط قاعدة عامة من التجربة يجب أن نتبع الأسس المنطقية للاستقراء، أن نمر كما قلنا بالافتراض ثم نوزع النسب الاحتمالية على الافتراضات بطريقة صحيحة، ثم مع استمرار التجربة نقوم بحساب الاحتمالات بطريقة صحيحة، حتى ننتهي إلى أن إحدى الفرضيات النتيجة فيها إما 100%، فيصير الاحتمال في بقية الفرضيات 0، أو 90%، فتتوزع 10% على فرضية على بقية الفرضيات طبقا لقواعد حساب الاحتمالات المقررة في محلها. لكن إذا إحنا نستفيد من التجربة هكذا أو الاستبيان، أنا أريد أعرف من رأي الناس بالاستبيان، لازم ضبط الاستبيان له قواعد منطقية حتى يدل. مو كل استبيان له قواعد منطقية يكون وفق القواعد المنطقية. أكون بعض مو دارس هذه القواعد المنطقية التي من خلالها يستنتج من الاستبيانات، فتصير استبيانات لا قيمة لها. ولذلك إحنا أجرينا استبيان، شنو قيمة أجرينا استبيان؟ يجب أن نرى هذا الاستبيان روعيت فيه الأسس المنطقية وقواعد الاحتمالات وحسابات الاحتمالات أم لم تراعى فيه هذه الأمور حتى يصير الاستدلال صحيح أم لا. من هنا يتضح أن غالبا المجتمع الإنساني لا يمارس الاستدلال العلمي، وأن انتشار الخطأ في الفهم والخطأ في الاستدلال بعضه نتيجة ضعف المستوى العلمي، وبعضه نتيجة التثقيف الخاطئ على التفكير غير العلمي. هذا وهو يعتقد نفسه مثقف أحيانا، بعض المثقفين اللي يعتبر نفسه مثقف ربما المخزون الكبير من معلوماته خطابيا، ويضاف إليه مخزون شعري، يعني عنده مخزون من الخطابة والشعر والمغالطة، بحيث هذا ثقافته ثقافة لا تنتج من الناحية العلمية، وهذا الإنسان لا يصل إلى الحقيقة. يعني هنا ما نتكلم عن النسبية وعدم النسبية، هنا نتكلم هل هذه المعلومات تؤدي إلى الانكشاف أو عدم الانكشاف. شوفوا أنا أختم بنقطة أذكر فيها بحسبين منها بالنسبية، أكو شيء فرق بين الانكشاف واليقين، الانكشاف والقطع. اليقين قد لا يكون مطابق للواقع، اليقين قد يكون انكشافا وقد لا يكون انكشافا، واليقين بالواقع قد يكون انكشافا وقد لا يكون انكشافا. دققوا وياي شلون. أنا مرات أكون متيقن بالواقع من خلال التلقين مو من خلال الفهم، أنا ما أشاهد الحقيقة. الذي يتيقن بسبب التلقين حتى لو كان يقينه بالحق تلقينيا، بسبب التلقين تيقن بالحق، هذا لا يشاهد الحق، لا ينظر إلى الحق، لذلك ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. منو اللي عنده يقين؟ يعني اليقين مطابق للواقع، اليقين عن وعي. ومن هنا جعل في الروايات العقل في مقابل الجهل، الاستيعاب، الوضوح، البصيرة في مقابل الجهل، والبصيرة والوضوح والاستيعاب والعلم المطابق للواقع معنى واحد. العقل يساوي العلم المطابق للواقع، العقل هو العلم المطابق للواقع، يعني الانكشاف، العقل هو الانكشاف. يوجد إدراك، إدراك لمعان تلقينية مو إدراك للواقع. شوفوا أنت فرق بين أن تدرك الواقع مباشرة وأن تدرك مفهوما تلقينيا، طب أكو فرق، أنت لا تدرك الواقع. وليكن هذا المفهوم التلقيني مفهوم تلقيني مطابق للواقع، ما هو مشكلة، أنت لا تدرك الواقع. ولذلك الإمام عندما ينتقد هذا الشخص الذي يقول أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، هذا يؤمن بالحق ويعتقد بالحق ويتبنى الحق، لكن الحق لم ينكشف إليه. هناك فرق بين تبني الحق والاعتقاد بالحق، الاعتقاد التلقيني لا يؤدي إلى الانكشاف. الآن أنت مثلا قصة النبي نوح عليه السلام تقبلها كلها يمكن مو صحيح، هذا معناه أنه أنت قاعد تشوف الحدث انت عندك معلومات يمكن ثلاث ارباع القصه خطا اللي انت ببالك. فالاعتقاد بالشيء ومطابقه الشيء للواقع شيء، والاعتقاد بالواقع وانكشاف الواقع شيء اخر. اعتقاد الواقع وانكشاف الواقع بينهما عموم مطلق، يوجد عموم مطلق. بعض الاعتقاد بالواقع انكشاف للواقع، وبعض الاعتقاد للواقع انكشاف لما لقن به، انكشاف للمعنى التصوري للفكرة الذي أخذها، لكن ليس بالضرورة أنه يرى الحقيقة، يوصل الحقيقة بوضوح. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.